طيب، لنتخيل معا هذا المشهد الغريب بعض الشيء. يدخل المرء إلى وكالة سيارات لشراء سيارة الأحلام التي طال انتظارها. يتم دفع المبلغ بالكامل، وبدلا من أن يسلمه البائع المفتاح المعدني المألوف، يعطيه صندوقا فخما ومغلفا بعناية.
أتوقع أن يفتح الصندوق بحماس ليجد مفتاحا ذكيا على الأقل.
لا، هنا تكمن المفاجأة. يفتح الصندوق ليجد بداخله ورقة. نعم، مجرد ورقة صغيرة تحتوي على رابط لتحميل تطبيق إلكتروني لفتح السيارة دون أي مفتاح فعلي.
يا إلهي، هذا محبط. يعني الإحساس بالملكية يتبخر في تلك اللحظة بالذات ويتحول إلى مجرد إذن للوصول إلى خدمة. الصدمة هنا لا تأتي من التكنولوجيا بحد ذاتها، بل من تحطيم توقعات راسخة حول معنى امتلاك شيء ملموس.
بالضبط، وهذا الشعور القاسي هو تماماً ما اجتاح عالم الألعاب صباح هذا اليوم الأربعاء 24 من يونيو لعام 2026. إعلان شركة روكستار الرسمي عن اللعبة الأضخم والأكثر انتظاراً GTA 6 حمل مفاجأة زلزلت الإنترنت بالكامل.
تقصد الكشف عن تواريخ الإطلاق وتفاصيل الطلب المسبق؟
ليس هذا فحسب، بل إن النسخة المادية من اللعبة، تلك العلبة البلاستيكية التي لطالما اصطف اللاعبون لشرائها من المتاجر، لن تحتوي على أي اسطوانة على الإطلاق، مجرد صندوق فارغ يتوسطه كود تحميل مكون من 25 رقماً.
واو، نحن نتحدث عن سابقة تاريخية هنا، يعني أن تصدر اللعبة الأكثر تأثيراً في الصناعة علبة مادية خالية تماماً من أي وسيط مادي حقيقي، فهذا بمثابة إعلان رسمياً عن نهاية حقبة بأكملها.
صحيح 100%، ولذلك في هذه الرحلة التحليلية العميقة لن نكتفي بمناقشة هذا كخبر تقني عابر. لدينا مجموعة ضخمة من المصادر اليوم.
نعم، لاحظت تنوع المصادر، من تقارير صحفية معمقة من IGN وبوليغون وكوتاكو إلى جانب تحليلات اقتصادية وقانونية.
أضف إلى ذلك آراء المجتمع من المعسكرين المؤيد والغاضب. مهمتنا اليوم هي استكشاف أعمق لمفهوم الملكية في العصر الرقمي، والسؤال المحوري هو: هل نشهد رسمياً نهاية عصر امتلاكنا للأشياء التي ندفع ثمنها؟
سؤال ثقيل بصراحة، وللإجابة عليه يجب تفتيك التبريرات الرسمية للشركة أولاً ووضعها جنباً إلى جنب مع المعادلة الاقتصادية الحقيقية التي تدور خلف الكواليس.
يعني هناك دائماً قصة تروى للجمهور وقصة أخرى تكتب في تقارير الأرباح، أليس كذلك؟
بالتأكيد، دعنا نبدأ بالقصة الموجهة للجمهور. الشركة صرحت بشكل رسمي أن السبب وراء هذا القرار يعود إلى الحجم الهائل للعبة.
نعم، الشائعات والتسريبات التقنية تشير إلى أن حجم الملفات يتجاوز 200 جيجا بايت.
بالضبط، والتبرير الرسمي يقول أن تكاليف إنتاج أسطوانات البلوراي متعددة الطبقات باهظة جداً، ناهيك عن الرغبة في ضمان تثبيت اللعبة في اليوم الأول بدون أي أخطاء تقنية قد تنجم عن تلف الأقراص.
طيب، كحجة تسويقية قد تبدو هذه الأعذار منطقية للوهلة الأولى.
هي تبدو كذلك. موقع ديجيتال فاوندري أشار فعلاً إلى أن حجم 200 جيجا بايت سيتطلب أسطوانتين أو ربما ثلاث أسطوانات للنسخة الواحدة لكي يتم تخزير البيانات بشكل فيزيائي.
لكن لحظة، بمجرد ربط هذا المعطى التقني بالصورة الاقتصادية الكبرى، تظهر الدوافع الحقيقية بوضوح، أليس كذلك؟
100%. تكلفة إنتاج وتغليف وتوزيع النسخة المادية المدمجة بأسطوانة تتراوح بين 8 إلى 12 دولاراً للنسخة الواحدة.
واو، طيب، بعملية حسابية بسيطة وبتوقعات محافظة جداً، لنتخيل أن اللعبة ستبيع 10 ملايين نسخة مادية فقط في أيامها الأولى.
هذا يعني رقماً ضخماً.
نعم، هذا يعني أن إزالة الأسطوانة البلاستيكية وفرت للشركة فوراً ما بين 80 إلى 120 مليون دولاراً من تكاليف الإنتاج اللوجستية البحتة.
والمفارقة هنا أن هذا التوفير اللوجستي المباشر هو مجرد نقطة في بحر الأرباح الاستراتيجية. المكسب الحقيقي للشركات ليس في توفير ثمن البلاستيك، بل في فرض التحكم المطلق عبر الآلية التقنية.
كيف ذلك؟ تقصد الكود الرقمي نفسه؟
نعم، الكود الرقمي المكون من 25 رقماً يحمل آلية تشفير تعمل لمرة واحدة فقط. بمجرد إدخاله يتم ربط اللعبة بحساب المستخدم الأوحد إلى الأبد.
يعني لا يمكن إعادة بيع الكود ولا يمكن إعارته لصديق بعد الانتهاء من اللعب.
بالضبط، كل لاعب جديد يريد تجربة هذه اللعبة مجبر على دفع السعر كاملاً للشركة مباشرة، مما يعني القضاء التام والمبرم على سوق الألعاب المستعملة.
السوق الذي كان يقتطع جزءاً كبيراً من أرباح هذه الشركات لعقود، وهنا تبرز مشكلة السعر بوضوح صارخ. الأسعار التي تم الإعلان عنها ليست بالبسيطة أبداً.
نعم، نتحدث عن 80 دولاراً تقريباً للنسخة العادية و100 دولار لنسخة ألتيميت.
مجلة جيم انفورمر قدمت تحليلاً لافتاً للنظر في مصادرنا، حيث وصفت سعر 80 دولاراً بأنه بالون اختبار.
هذا المصطلح يختصر المشهد الاقتصادي بأكمله. الصناعة بأكملها تحبس أنفاسها وتراقب بصمت.
يعني إذا تقبل المستهلكون فكرة دفع 80 دولاراً مقابل مجرد كود رقمي للعبة واحدة دون الحصول على أي أصل ملموس يمكنهم إعادة بيعه،
فببساطة هذا السعر سيصبح المعيار الجديد والثابت لكل الشركات بحلول عام 2027. هي تجربة حية لقياس مرونة السوق ومدى استعداد الناس لتحمل تكلفة أعلى مقابل حقوق ملكية أقل.
الكاتب إيثان غاتش في موقع كوتاكو لم يمرر حجة حجم اللعبة هكذا ببساطة، بل طرح سؤالاً جوهرياً يتحدى هذه السردية.
ماذا قال؟
يقول في مقاله: إذا كان الحجم اللوجستي هو المشكلة الحقيقية، فلماذا صدرت لعبة Red Dead Redemption 2 وهي من نفس الشركة في عام 2018 بأسطوانتين داخل العلبة وبنفس سعر نسخة ألتيميت البالغ 100 دولار؟
هذا دليل قوي جداً. المقارنة مع إصدار عام 2018 تكشف كيف تتغير موازين القوى في السوق. في ذلك الوقت كانت الصناعة ما زالت تعتبر المتاجر المادية والأسطوانات ضرورة حتمية لإرضاء المستهلك.
أليس هذا دليلاً قاطعاً على أن التبرير اللوجستي هو مجرد واجهة إعلامية؟
بلى، اليوم الشركة تدرك أن المستهلك أصبح محاصراً في زاوية. التبرير اللوجستي قد يكون له أساس فني، لكنه بالتأكيد يستخدم كغطاء مثالي لتحقيق هوامش ربح فلكية وفرض سيطرة احتكارية.
الشركة توفر مئات الملايين من الدولارات إذن، وتقتل السوق المستعمل وترفع السعر في نفس الوقت، ولكن هذه الأرباح لا تأتي من فراغ، بل يتم تمرير تكلفتها بصمت إلى أطراف أخرى.
تقصد الضحايا غير المرئيين لهذا التحول الرقمي الشامل؟
نعم، وهم ضحايا قد لا يتبادرون إلى الذهن عند الضغط على زر تحميل في المدن الكبرى ذات البنية التحتية المتطورة.
التقسيم هنا ضروري لفهم حجم الضرر وعمقه. الفئة الأولى هي الضحية التقنية. عندما يتم الحديث عن 200 جيجا بايت، فإن أصحاب اتصالات الإنترنت السريعة سيرون أن التحميل يستغرق حوالي 30 دقيقة.
مجرد استراحة قصيرة لتحضير القهوة.
صحيح، لكن الصورة تتغير جذرياً في المناطق الريفية أو الدول ذات البنية التحتية الضعيفة. بالنسبة لمن يعتمد على سرعة 10 ميجابت في الثانية، سيتطلب تحميل اللعبة حوالي 48 ساعة متواصلة.
يومان كاملاً؟ تقارير بوليغون نقلت قصصاً حقيقية تعكس هذا الإحباط بشكل عملي. نتحدث عن لاعبين في مناطق ريفية يأخذون إجازة من أعمالهم في يوم الإطلاق للاستمتاع باللعبة،
ليجدوا أنفسهم يحدقون في شريط تحميل يحتاج إلى يومين كاملين ليكتمل.
بالضبط، هؤلاء كانوا يعتمدون كلياً على إدخال الأسطوانة لتجنب هذا العذاب الرقمي. وهناك فئة ثانية تتلقى ضربة قاسمة، المتاجر المادية نفسها. سهم شركة مثل جيم ستوب انخفض بنسبة 4.7% اليوم بمجرد صدور الإعلان.
رد فعل السوق المالي هنا يعكس فهماً عميقاً لنموذج عمل هذه المتاجر. محلات التجزئة مثل جيم ستوب لا تحقق أرباحها الكبيرة من بيع الألعاب الجديدة،
لأن الهامش الربحي هناك ضئيل جداً، أليس كذلك؟
100%. شريان الحياة الحقيقي لها هو بيع الألعاب المستعملة واستبدالها. يشتري المتجر اللعبة المستعملة بسعر زهيد ويعيد بيعها بهامش ربح ممتاز.
طيب، عندما يتحول المنتج إلى كود رقمي يرمى في سلة المهملات بعد تفعيله، فإن الدورة الاقتصادية بأكملها لهذه المتاجر تنهار من الأساس.
هذا واقع مرير لتلك الشركات، ورغم ذلك نرى أن الشركة المطورة لم تقص المتاجر تماماً من المشهد بعد.
صحيح، بل استخدمتها بذكاء ماكر لتنفيذ تكتيكات تسويقية تعتمد على الخوف من تفويت الفرصة أو ما يعرف بفومو.
تقصب الإعلان عن توفر كمية محدودة من نسخة ألتيميت المادية.
نعم، والأدهى من ذلك، منحوا من يشتري هذه العلبة المادية ميزة تحميل اللعبة مسبقاً يوم 12 من نوفمبر، بينما كل من يقرر شراء اللعبة رقمياً من متجر جهازه سيتوجب عليه الانتظار حتى يوم الإطلاق الرسمي في 19 من نوفمبر.
هذه هندسة نفسية واضحة المعالم. يتم خلق قيمة وهمية وعالية جدا لعلبة بلاستيكية فارغة. الزبون يذهب للمتجر المادي لا ليحصل على منتج أفضل، بل ليشتري ميزة الوقت.
يستغلون حماس الجماهير لجعلهم يدفعون ثمن العلبة فقط لتجنب انتظار الساعات 48 للتحميل في يوم الإطلاق المزدحم. ألا يشبه هذا الذهاب إلى مطعم فاخر ليس لتناول وجبة معدة مسبقاً، بل لشراء ورقة مطبوعة تحمل وصفة الطعام لتعود وتطبخها بنفسك في المنزل باستخدام مكوناتك الخاصة؟
تشبيه يصف الواقع بدقة متناهية صراحة. المتجر المادي تحول إلى مجرد نقطة عبور أو صراف آلي للأكواد الرقمية.
لكن سلب حرية بيع أو إعارة هذه الأكواد يفتح الباب المظلم لقضية أعمق بكثير من سرعة الإنترنت، وهي مسألة حقوق الملكية الحقيقية في الفضاء الافتراضي.
هنا ندخل في صلب المعضلة القانونية. الناشط في مجال الحفاظ على الألعاب روس سكوت أوضح في تصريحاته أن هناك وهماً كبيراً يجب تبديده.
ماذا يقصد بالوهم؟
عند دفع المال المستهلك يظن أنه يشتري اللعبة، بينما هو في الواقع يشتري ترخيصاً مؤقتاً للعب. الفرق شاسع ومخيف.
يعني إذا قررت الشركة إغلاق الخوادم في المستقبل، فاللعبة تموت فوراً وتتبخر الأموال التي دفعت فيها.
بالضبط، وهذا السيناريو ليس تشاؤماً ولا توقعات نظرية قابلة للنقاش، بل هو تاريخ موثق.
نعم، المصادر تذكرنا بلعبة الرعب بي تي التي صدرت عام 2014، والتي تم سحبها وحذفها تماماً ولم يعد من الممكن تحميلها بأي شكل.
ولدينا لعبة سكوت بيلغرام التي اختفت لسبع سنوات كاملة بسبب انتهاء عقود التراخيص.
وحتى سلسلة سباقات فورزا التي تحذف أجزاؤها القديمة دورياً بمجرد انتهاء تراخيص الموسيقى المستخدمة فيها.
صحيح، مع غياب الأسطوانة يصبح الوصول للمنتج تحت رحمة خوادم الشركة بالكامل. لويس روسمان، الناشط المعروف في مجال حق الإصلاح، أضاف صوتاً غاضباً ومؤثراً لهذا النقاش.
لقد وصف هذا التحول الشامل نحو الرقمية بأنه تراجع هائل وخطير لحقوق المستهلك.
وهو محق. التحول الرقمي بصيغته الحالية يعني التنازل الطوعي والفوري عن حق أساسي، حق إعارة المنتج لجار أو بيعه عند الحاجة للمال أو حتى نقل ملكيته للأبناء مستقبلاً.
لفهم كيف وصلنا إلى هذه النقطة، يجب النظر إلى الجانب القانوني والتقني الذي صمم ببراعة. في عام 2012 صدر قرار بارز من محكمة العدل الأوروبية في قضية يوزد سوف ضد أوراكل.
أتذكر هذا القرار. نص صراحة على أن المستهلكين يمتلكون الحق الكامل في بيع البرامج الرقمية التي اشتروها، تماماً كالبرامج المادية.
بالضبط، لكن المنصات الكبرى مثل سوني ومايكروسوفت ردت بهندسة أنظمتها البيئية بشكل يلتف على هذا القانون.
نعم، قاموا بربط كل عملية شراء بحساب فردي مشفر برمز سري لا يمكن فصله، مما أفرغ قرار المحكمة من محتواه العملي، وجعل من المستحيل تقنياً نقل ملكية اللعبة لشخص آخر دون تسليم الحساب الشخصي بالكامل.
المشرعون بدأوا يلاحظون هذه الفجوة القانونية السحيقة. من بين المصادر التي ندرسها يبرز قانون AP 2426 في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، هذا القانون سيجبر جميع المتاجر الرقمية على عرض تحذير صريح وواضح أثناء عملية الدفع، ينص على أن ما يتم شراؤه هو ترخيص فقط، وقد يصبح المحتوى غير متاح في المستقبل.
الشفافية مطلب رائع طبعاً، لكن قراءة ما بين السطور توحي بأن هذا القانون هو إقرار بالهزيمة الشاملة للمستهلك، هو إعلان استسلام بالفعل.
لأن المشرع يقول فعلياً لا نستطيع إجبار الشركات على منح الملكية، لذا سنكتفي بإجبارهم على إظهار حقيقة عدم الامتلاك.
100%. هذا الاعتراف القانوني يمنح الشركات درعاً يعفيها من أي مسؤولية لاحقة إذا قررت سحب اللعبة وإغلاق خوادمها، لأن المستهلك وافق مسبقاً وعلم أنه مجرد مستأجر مؤقت.
طيب، دعنا نطرح تحدياً واقعياً من زاوية مختلفة. إذا حللنا سلوك الاستهلاك اليومي، تدفع رسوم شهرية لاشتراكات خدمات مثل نتفليكس أو سبوتيفاي بكل رحابة صدر.
صحيح، الجميع يعلم يقيناً أن الأفلام والأغاني ليست مملوكة لهم، ولا نجد من يشتكي من هذا الوضع.
النظام يبدو مريحاً، فلماذا تثور هذه الضجة ويغضب اللاعبون الآن عندما يطبق نفس النموذج على عالم الألعاب؟
سؤال ممتاز. تستخدم الشركات هذه الحجة بالضبط في قاعات مجالس الإدارات لتبرير أفعالها، لكنها تسقط عند تفكيك آلياتها. الفرق الجوهري والأول هو التكلفة والقيمة.
يعني فرق السعر بين الشراء وشراء اللعبة؟
نعم، هناك بون شاسع بين دفع 10 دولارات شهرياً للوصول إلى مكتبة ضخمة تضم آلاف الأفلام والمسلسلات، وبين إجبار الفرد على دفع 80 دولاراً مقدماً للحصول على منتج واحد فقط.
منتج واحد يمكن سحبه وإلغاؤه فجأة دون أي تعويض؟
بالضبط. النقطة الثانية هي الشفافية. خدمات البث لا تدعي أن المستخدم يشتري الفيلم، بل هو يدفع رسوم اشتراك زمنية. أما في متاجر الألعاب، الزر لا يزال يحمل كلمة شراء، بينما العقد الداخلي يقول ترخيص.
هذا التناقض يمثل تضليلاً صريحاً. والنقطة الثالثة والأهم هي أن هذا النموذج الرقمي يستخدم كأداة هندسية نشطة لمنع السوق الموازي والمستعمل. التكلفة العالية ووهم الملكية والقضاء على حرية التصرف هي العوامل التي تجعل هذه الحالة مختلفة جذرياً عن اشتراك شهري.
أتفق معك تماماً.
طيب، بالانتقال إلى المستقبل، وبعد فهم هذه التحديات القانونية وموقف الشركات، إلى أين تتجه بوصلة الصناعة؟ وكيف يمكن للمجتمع الرد على هذا التحول القسري؟
قراءة توقعات المحللين الماليين ترسم صورة لا تقبل التأويل. مات بيسكاتيلا، خبير تحليل الأسواق، يتوقع أن 80% من الألعاب الضخمة ستصبح رقمية بالكامل أو تأتي كأكواد داخل علب فارغة بحلول عام 2028.
والمحلل مايكل باختر يذهب بخياله إلى أبعد من ذلك، أليس كذلك؟
نعم، مقدراً أن أجهزة الألعاب المنزلية القادمة بحلول عام 2030 لن تحتوي أساساً على محرك أقراص، ولم يكون ذلك متاحاً حتى كخيار إضافي للمنصة.
وهناك تسريبات موثقة تفيد بأن شركات عملاقة أخرى مثل EA ويوبيسوفت تقف في الظل، تراقب الوضع عن كثب، وتستعد تماماً لتقليد هذه الخطوة.
بمجرد أن تقوم روكستار بوزنها الثقيل بكسر الحاجز النفسي، سيندفع الباقون مسرعين لتبني نفس الاستراتيجية.
هذا التوجه هو تجسيد لتأثير الدومينو في عالم الاقتصاد. لا توجد شركة ترغب في أن تكون الأولى التي تواجه غضب الجماهير.
لكن بمجرد أن تتلقى الضربة الشركة الأكبر وتنجح رغم ذلك في بيع الملايين، سيتحول هذا الإجراء إلى المعيار الذهبي الجديد للصناعة التي تبحث بشراهة عن تقليص التكاليف وزيادة الأرباح.
وسط هذه التوقعات المظلمة يظهر بصيص من المقاومة. شركة ليميتد ران جيمز، وهي جهة متخصصة في الحفاظ على التراث وإصدار الألعاب بنسخ مادية حقيقية، صرحت بأن طلباتها شهدت زيادة مذهلة بلغت 300% مؤخراً.
واو، رقم كبير.
رئيس الشركة دوغلاس بوغارت علق بجملة تلخص الفطرة البشرية، قال: الناس لا يزالون يريدون شيئاً حقيقياً يمسكونه بأيديهم.
هذه الزيادة الهائلة تدل على تشكل رد فعل عكسي عندما يفرض التيار السائد للشركات نموذجاً مجرداً وغير ملموس. تنبثق فوراً أسواق فرعية تلبي الرغبة الإنسانية في التملك الحسي.
هذا المشهد يعيد إلى الأذهان ظاهرة في عالم الموسيقى. هل سنشهد تحول الألعاب المادية مستقبلاً إلى ما يشبه أسطوانات الفينيل؟
تقصد أن تصبح مجرد سوق متخصص جداً يستهدف المهوسين بجمع المقتنيات ومحبي الحنين للماضي؟
بالضبط، لتباع بأسعار مضاعفة وتختفي من أيدي المستهلك العادي.
هذا هو السيناريو الأكثر واقعية للتطبيق. الأقراص المادية لن تنقرض تماماً من الوجود، لكنها ستنزع من دورها كخيار افتراضي لتتحول إلى سلعة فاخرة موجهة خصيصاً لهواة الجمع الذين يملكون القدرة المالية لشرائها كتحف.
ومع ذلك، هناك محاولات لمحاربة هذا التوجه على مستوى تشريعي أشمل. المصادر تشير إلى حملة ستوب كيلينج جيمز الأوروبية لجمع التواقيع، والتي تعد تحركاً مجتمعياً ضخماً.
سمعت عنها، لقد تجاوزت حاجز النصف مليون توقيع.
نعم، والهدف هو الوصول إلى المشرعين وإجبار الشركات قانونياً على إبقاء خوادم الألعاب فعالة، أو توفير أدوات تتيح للاعبين استضافة اللعبة بأنفسهم عند إيقاف الدعم الرسمي، وذلك بنهاية عام 2026. لكن ما مدى جدوى حملات مجتمعية أمام قوة اقتصادية بحجم شركات تدر مليارات الدولارات؟
شوف، القوة الاقتصادية تتفوق في البداية عادة، لكن التاريخ يعلمنا أن التشريعات القوية، وخاصة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، أثبتت قدرة فائقة على ترويض أشرس الشركات التقنية.
كما حدث في قضايا توحيد منافذ الشحن للهواتف أو قوانين حماية البيانات.
100%. إذا نجحت هذه المبادرة في التحول إلى قانون أوروبي ملزم، فلن يكون أمام الشركات خيار سوى الامتثال، لأن السوق الأوروبي يمثل شريحة ضخمة من الأرباح ولا يمكن إهماله.
تكتمل الصورة إذن. اللعبة الأضخم في التاريخ الحديث ترسم عملياً ملامح عصر جديد بالكامل. الراحة الاستثنائية التي تقدمها التقنية الرقمية، حيث لا يتطلب الأمر سوى نقرة الزر للتحميل دون مغادرة المنزل، تأتي بثمن باهظ ومخفي،
وهو التخلي التام عن حقوق الملكية وحقوق إعادة البيع، ناهيك عن وضع مستقبل الحفاظ على الألعاب تحت رحمة خوادم الشركات قد تتغير إدارتها أو تفلس أو ببساطة تتخذ قراراً بإغلاق السيرفرات لأسباب مالية بحتة.
الخلاصة التي يجب أن ترسخ في أذهان المستمعين هي أن هذا التوجه التحولي لا يقتصر إطلاقاً على صناعة الترفيه التفاعلي. ما يجري اليوم هو اختبار حي لنموذج اقتصادي سيتم استنساخه ببطء على كل منتج رقمي في الحياة اليومية،
من برامج العمل إلى الكتب الإلكترونية والموسيقى وحتى ميزات السيارات الحديثة.
يجب إدراك حقيقة قاسية بشفافية. عندما تدفع أموال طائلة اليوم مقابل منتج رقمي، فالعملية ليست شراء لأصل يمكن الاحتفاظ به، بل هي شراء مجرد وصول، وهذا الوصول معلق بخيط يمكن قطعه في أي لحظة.
وهذا الاستنتاج يفتح الباب أمام فكرة مرعبة وردت بين السطور عند قراءة شروط استخدام المنصات الكبرى.
تقصب التوريث. شروط الاستخدام المحدثة لأجهزة مثل بلاي ستيشن وإكس بوكس تنص بوضوح صارم على أن الحسابات والأصول الرقمية غير قابلة للنقل حتى بعد الوفاء.
هذا يطرح تساؤلا فلسفيا وقانونيا عميقا جدا.
فعلا، إذا كانت كل الأموال التي تنفق بشراهة في العالم الرقمي اليوم لا تمنح المستخدم شيئاً حقيقياً يمكن توريثه للأبناء، تماماً كما تورث الكتب العتيقة أو المقتنيات الثمينة من الآباء للأجداد، فما هو الإرث الرقمي الذي سيترك حقاً للأجيال القادمة؟ هل تحول الإنسان الحديث دون أن يشعر إلى مجرد مستأجر مؤقت في عالم افتراضي تملكه وتتحكم فيه الشركات الكبرى؟
إنه تساؤل عميق ويستحق التوقف عنده طويلاً لإعادة التفكير في شكل المستقبل الرقمي الذي يتم بناؤه وتشكيله اليوم.
شكراً للغوص معنا في هذه التفاصيل المعقدة في هذا التحليل العميق. نترك هذا التساؤل المفتوح للتأمل، وإلى لقاء آخر في استكشاف جديد.